ونؤمن بالبعث والجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب، هذا في حديثه عن ركن الإيمان باليوم الآخر. تقدم قبله الكلام عن عالم البرزخ، وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر. فبعد أن انتهى من ذكر ما يحدث في ذلك ووجوب الإيمان به، ذكر ما بعده من وجوب الإيمان بالحياة الآخرة وما يجري فيها من أحداث. فالأحياء عند قيام الساعة يموتون، وهذه هي النفخة الأولى، يموت فيها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، وذلك في يوم الجمعة. وتسمى هذه النفخة بالراجفة والصيحة. والذين استثناهم الله تبارك وتعالى إلا من شاء الله من الأمور المشكلة. من هم الذين استثناهم الله فلا يموتوا؟ وبكل حال، هو متناول لمن هو في الجنة من الحور والولدان والغلمان، وخازن الجنة وخازن النار وما فيها من الحياة والعقار. ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح. فإذا جاء البعث فإن الله تبارك وتعالى ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة، لا ينقص منها شيء، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم ينزل ماء من السماء، مطر كأنه الطل، تنبت منه أجساد العباد، والإنسان في ذلك الوقت ليس له إلا عظم صغير هو عجب الذنب، لم تأكله الأرض، وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز من كل مخلوق ذكر أو أنثى. فإذا أصاب الماء أو فإذا أصابه الماء نما نمو البقل، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فتعاد كما كانت، بحيث لو مر شخص على رجل يعرفه من قبل لقال: هذا فلان. ثم تكون النفخة الثانية وتسمى الرادفة، تطير الأرواح إلى أجسادها فيعيش بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه. وجاء في الصحيحين أن بين النفختين 40، ولم يثبت في خبر صحيح تحديد 40 بشهر أو سنة. وأما النافخ ف فهو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور وهو بوق، كما ثبت في البيهقي من حديث أبي سعيد، وفي مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أجمعين. أما ما جاء في أوصاف البوق من أنه من ياقوتة أو من نور فلا يصح. والصواب أن النفخات نفختان وليست بثلاث، وبه قال القرطبي وابن حجر وجمع من أهل العلم. فهنا قال: ونؤمن بالبعث. البعث والنشور بمعنى واحد، وهو إحياء الموتى يوم القيامة وقيامهم من قبورهم، كما قال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول الله تعالى في هذا: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ثم يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم، كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحيثما هلك العباد أتى الله بهم، كما قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. والخلق يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك، كما أنه يبعث على العمل الذي مات عليه كالمحرم والشهيد. ومن هنا استحب تلقين الميت الشهادة حتى يبعث على الشهادة ويبعث بها ناطقا. فإذا قام الخلائق ووفدوا جميعا فإن العباد يكسون، وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والسبب في ذلك إما لأنه أول من لبس السراويل في الصلاة، أو لاحتمال أنه لما ألقي في النار كان عاريا على أعين الناس فجوزي بكسوته أول الخلائق على رؤوس الأشهاد. ثم يكسى بقية العباد، فالصالحون يكسون الثياب الحسنة الطويلة الكريمة، والطالحون يسربلون بسرابيل من القطران ودروع الجرب ونحوها من الملابس الثقيلة الفظيعة. والأرض التي يحشرون عليها أرض أخرى غير هذه الأرض التي نحن عليها، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. وهي أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم، يعني ليس فيها علامة، جاء في وصفها كأنها الفضة. وقيل: بأن الأرض التي يحشر الناس عليها هي الأرض المعهودة التي نراها ونعيش عليها، ولكن صفاتها تتبدل فتكون في أعين الناس غير المعهودة. واليوم الآخر بدءا من ذلك الموقف يوم طويل جاء وصفه كان مقداره 50,000 سنة، فيظن الناس في ذلك اليوم أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار، فهو في الموقف من طوله وهوله وشدته مع أنه عاش 70 و80 و100 يظن أنه لم يعش في الحياة إلا ساعة من نهار. ومن كريم فضل الله عز وجل ما جاء في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، يعني موقف يوم القيامة. والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. والحديث خرجه أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن حجر. حينها بعد كسو العباد يحصل الدمار الكوني الشامل، فالأرض تزلزل وتدمر وتدك، والجبال تسير وتنسف، والبحار تفجر وتسجر وتشتعل نارا، والسماء تمور وتتشقق وتكون ألوانا، والشمس تجمع وتكور ويذهب ضوءها، والقمر يخسف ويذهب ضوءه، والنجوم تتناثر وتنكدر ويذهب ضوءها. أما قبض الأرض وطي السماء فقيل إنه يكون معها في ذلك الوقت، وقيل إنه يقع بعد أن يفني الله خلقه. قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. فأهل السنة يؤمنون بالبعث كما تقدم، ويؤمنون بجزاء الأعمال يوم القيامة كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. أهل السنة يؤمنون بالعرض على الله كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيؤتى بالعباد لمحاسبتهم ويقامون صفوفا للعرض على رب العباد كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. ولشدة هول الموقف والعرض تجثو الأمم على الركب كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. ثم يجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء ومعه ملائكته ومعه كتبة الأعمال وكتب الأعمال، فيعرفهم بالأقوال والأعمال وما يستحقونه عليها من خير أو شر، ومنه ما يقوله الله تبارك وتعالى لعباده وما يقولونه له في الموقف والعرض والسؤال. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهناك عند العرض والحساب تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد، ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لذابوا، لأن الخلق غير الخلق الذي خلقوا منه، ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها ثم يرتفع فوق الأرض ويأخذهم على قدر أعمالهم. قال: والحساب وقراءة الكتاب. وهذا هو الحساب، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والحساب منه اليسير ومنه العسير، ومنه التكريم ومنه التوبيخ، ومنه الصفح ومنه القصاص بين العباد والبهائم. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عنه العبد الصلاة. قال: والثواب والعقاب. ثم الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إعطاء الصحف، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها كل قول وفعل، ولكل إنسان كتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأه ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويقرأه ولو كان أعمى لا يبصر. ثم يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم تتطاير الصحف، فالمؤمن يؤتى كتابه بيمينه من أمامه فهنيئا له، ونسأل الله من فضله. وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فيؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، فسحقا لهم ونعوذ بالله من حالهم. والكفار لا يؤمر بهم إلى النار من غير سؤال، بل يسألون وهم محاسبون ومسؤولون لإقامة الحجة عليهم. والكفار والمنافقون لا يسألون سؤال رحمة ولا يسألون سؤال راحة، بل يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، ولا يسألون سؤال استفهام بل سؤال تقرير وإقرار. والصواب أيضا أن الكفار توزن أعمالهم وإن لم تنفعهم حسناتهم، وسبب ذلك إظهار شقائهم وفضيحتهم ولبيان دركاتهم في النار، فليسوا سواء، نص على ذلك غير واحد كابن تيمية وغيره وابن كثير رحمهم الله. قال: والصراط والميزان. طبعا المصنف ما رتبها حسب وقوعها، ونحن رتبناها حسب وقوعها. بعد هذا يأتي الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وأما كيفيتها فمثل سائر الغيبيات لا نعلمها، يعني لا نعلم كنهها. والميزان واحد لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. الميزان ينصب لوزن أعمال العباد وبيان درجاتهم بعد انقضاء الحساب، فالمحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، وبالميزان يتبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والموزون هو العامل، إيمانه وعمله، هو العامل إيمانه وعمله وصحف أعماله توزن. واستظهر هذا ورجحه حافظ حكمي رحمه الله. ثم الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، يشرب الناس منه ليتحملوا عناء الوقوف وقد تقدم. ثم يحشر الناس إما إلى الجنة أو إلى النار، ثم يذهب بالكفرة الملحدين والمشركين الضالين، كل يتبع معبوده إلى دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ويبقى في العرصات المؤمنين وفيهم أهل الذنوب وأهل النفاق، فتلقى عليهم الظلمة، ظلمة لا يرى شيء، ثم ينصب الصراط ويتبع المؤمنون ربهم ويعطون أنوارهم لتكشف لهم الظلمة والطريق بسبب إيمانهم، ومن ثم يسيرون على الصراط. وفي تلك الحال يطفأ نور المنافقين بسبب تركهم الدين، ويطلبون الانتظار لعله يضيء لهم، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا رجعوا وتمايزوا عن المؤمنين ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم يصير مصير الظالمين المنافقين والمنافقات إلى النار، ويمر المؤمنون على الصراط مسرعين بقدر أعمالهم وإيمانهم، وهم يدعون ربهم: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يهرول كهرورة الرجل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يسحب سحبا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائم على الصراط يدعو يقول: رب سلم سلم. وعلى حافتي الصراط كلابيب معلقة وحسكة مفلطحة، مأمورة بأخذ من أمرت به. قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومقدوس في نار جهنم من هو من أهلها كأصحاب الكبائر الذين لم يغفر لهم. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي المرور على الصراط. ولكن ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأما الكفار فورودهم هو دخولهم النار وبئس الورد المورود. والصراط جسر حقيقي ممدود على متن جهنم يريده الأولون والآخرون، وهو قنطرة بين الجنة وبين النار. هذا أصح ما ورد في وصفه. جاء في بعض الآثار أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا جاء في صحيح مسلم من قول أبي سعيد موقوفا عليه رضي الله عنه، وروي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث عائشة وهو ضعيف. وأنكر هذا الوصف في الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، أنكره العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي، فالله أعلم. فإذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة هو الجسر وما ارتفع من البنيان، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وعد القرطبي رحمه الله هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، قال: وليس يسقط فيه أحد في النار.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن. قال الله تبارك وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: إيش؟ أعدت للكافرين. فهما داران باقيتان، وهما المستقر والنهاية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده أصحابه، فسمعوا وجبة، يعني شيء سقط، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا، والآن وصل إلى مقرها. خرجه مسلم في الصحيح. والجنة دار المتقين، والنار دار الكافرين والمذنبين. وهنا تنبيه وتوضيح: نار المذنبين تفنى، وأما نار الكافرين فلا تفنى، وأما الجنة فإنها لا تفنى أبدا. فقول المصنف لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هذا على العموم، الجنة والنار، واستثنينا نار من؟ المذنبين، التي تكون إلى أمد ثم تنتهي، فيخلصون ويهذبون وينقون ثم إلى الجنة، فنار المذنبين تفنى. وهذا هو قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق سلف الأمة وآئمتها وسائر أهل السنة على ذلك. وابن القيم أظهر أقواله أنها باقية، اللي هي النار. لابن القيم كلام يعني اختلاف الفهم وفي المصادر، لكن أظهر أقوال ابن القيم عن النار أنها باقية، ولم يثبت خبر ولا أثر يقول بفناء النار، بمعنى أنها باقية. والمصنف بقوله لا تثنيان أبدا ولا تبيدان يرد بهذا على طائفة من المبتدعة وهم المعتزلة والقدرية، فإنهم يقولون إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة فليست مخلوقة من قبل. نعم.
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له.
طيب. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، طبعا هذا تأكيد لما تقدم، الجنة والنار خلقهم الله تبارك وتعالى قبل الخلق. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها، خرجه النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا وهو حديث حسن. قال وخلق لهما أهلا، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآيات، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، خرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، فهكذا أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة. قال ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، فأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأهل الجنة يدخلونها بفضل الله عز وجل، فالجنة لا تنال بعمل إنما هو سبب. قال عدل وأهل النار عدلا، يعني وأهل النار يدخلونها بعدل الله تبارك وتعالى، فبسبب الكفر يدخل النار. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني كل واحد يعمل على حسب ما قدره الله تبارك وتعالى له، وكل واحد يصير إلى ما قدره الله تبارك وتعالى له، يعني إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيعمل بعمل أهل الشقاوة. يشير المصنف بهذا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سم.
والخير والشر مقدران على العباد،
والخير والشر مقدران على العباد. أراد المصنف بهذا أن يرد به على من أنكر القدر يقولون لا قدر كالقدرية، ويرد به على من يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخير والشر وأن العباد يفعلون ذلك بدون تقدير سابق، وهؤلاء هم المعتزلة. فقوله والخير والشر مقدران على العباد يعني أن الخير والشر بتقدير الله عز وجل، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، فلا بد من الإيمان بذلك. وكأنه عرج على الركن الثالث الإيمان باليوم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. يدل لهذا قوله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالخير والشر مكتوبان مقدران مرادان، وكلاهما كائن بقضاء الله وقدره، كما قال جل وعلا: قل كل من عند الله. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته تبارك وتعالى. نعم.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا كلام فيه دقة وفيه صعوبة. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوثيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. هذه من المسائل الدقيقة التي حدث فيها الخلاف بين الطوائف، فبعض الطوائف أنكر الاستطاعة وقالوا: الإنسان مجبور على كل شيء لا يستطيع، وهؤلاء هم الجبرية. وبعضهم أثبتها مطلقا وقال: الإنسان قادر على كل شيء ولا قدرة لله ولا تدخل لله، وهؤلاء غلاة المعتزلة والقدرية. وأما أهل السنة والجماعة فيفصلون ويتوسطون ويقسمون الاستطاعة إلى قسمين. القسم الأول هو الذي عناه المصنف: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، بمعنى أن الاستطاعة هي القدرة والإرادة التي بها الفعل، ومعناها التوفيق والهداية وحصول الفعل. وهذه استطاعة ليست في إمكان العبد، بل هي لله تبارك وتعالى وحده. يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقول صاحب موسى الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. ومنه أبو لهب عندما خطب بالشرع: من حيث تحقيق الاستجابة ليس مستطيعا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يوفقه للاستجابة. قال المصنف: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي الاستطاعة الثانية، القسم الثاني، الاستطاعة من الإنسان، بمعنى سلامة الآلات الأعضاء والتمكن من العمل في الظاهر والطاقة اللازمة لفعله والوسع المطلوب للفعل. كل إنسان له قدرة وله استطاعة، وهذه هي مناط التكليف، والخطاب يتعلق بها في الكتاب والسنة. والمقصود أن كل صحيح سليم الآلات في العين والأنف واليد والقدم وغيرها، وليس هناك ما يمنعه من الفعل، فهو مخاطب بخطاب الشرع في الأوامر والنواهي، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب، هذه الاستطاعة التي من الإنسان، ونعني بها سلامة الآلات والأعضاء والجوارح والقدرة على التمكن من فعل الشيء واستجابة الشيء، هي على قسمين، هي على قسمين. القسم الأول استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. فالذي ليس عنده تمكن واستطاعة لا يكلف، مثال المجنون والصغير. القسم الثاني استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ، وهذه مع الفعل، مثال المريض والكبير، فهذا لا يستطيع مباشرة الحج، ولا يستطيع الصلاة قائما، ولا يستطيع الصيام مع الأصحاء. إذن بهذا التقسيم يثبت لدينا خطأ النفي المطلق أو الإثبات المطلق، فلا تثبت الاستطاعة للإنسان مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا. والمقصود أنه لا يستطيع فيما اختص الله تبارك وتعالى به من جهة التوفيق والهداية، ويستطيع حين تكون الآلات سليمة والأعضاء متمكنة، إلا أنها على قسمين، شيء يتعلق بالتخليف والأمر والنهي، فالصغير والمجنون غير مكلف غير مستطيع، بينما يستطيع أن يصلي لكن قاعدا، يستطيع أن يصوم لكن قضاء، يستطيع أن يحج لكن بعد سنوات.
سم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أراد المصنف بهذا أن يرد على من ضل من الطوائف في علاقة أفعال الإنسان بالقدر، يعني هل الأفعال مخلوقة لله تبارك وتعالى أو هي من خلق العباد؟ المصنف قال أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. الجبرية والجهمية تقول العبد مجبور على كل شيء وليس له تدخل في الأفعال، والفعل ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فهو محض خلق الله، وهذا القول ضلال مبين. والسبب أن لازمه أن الله تبارك وتعالى يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس فيه اختيار وليس لهم فيه استطاعة، وهذا أخبث المذاهب. وذهبت القدرية والمعتزلة إلى أن العبد يخلق عمله وإرادته ومشيئته، وليس لله تبارك وتعالى تدخل فيها، وهذا ضلال مبين. والسبب أن لازمه أن الله تبارك وتعالى عاجز، وأن الله تبارك وتعالى يشاركه غيره في الخلق والإيجاد، وهذا قول المجوس. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المعتزلة مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الأحاديث. والمصنف بين الحق وذكر أنه هو الوسط، وأنه هو إيمان أهل السنة والجماعة ومعتقدهم. قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، يعني أن أفعال العباد كلها من خلق الله عز وجل، ولو لم يخلقها الله لما وجدت. والدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله تبارك وتعالى منفرد بالخلق والتقدير، ونحن إنما ندرك الصورة الظاهرة من الفعل ولا نستطيع إدراكها. وأفعال العباد كسب من العباد، يعني وأفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم، وتنسب إلى الإنسان من حيث ابتداؤها. ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية، وقوله وما تشاءون ومثله لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أفعال العباد خلق الله، وهي كسب من العباد، هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. نعم.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون،
يعني فالله جل وعلا لم يكلف الخلق شيئا فوق طاقتهم، بل جميع أمور الدين داخلة في استطاعتهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا رحمة منه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم إلا ما كان من باب العقوبة، كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم فكلفهم بما لا يطيقون، حيث قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولذا جاء في الدعاء: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، الآيات. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم، معنى كلامه رحمه الله أنه لما لم يكلفهم بأكثر مما كلفهم به دل على أنهم لا يطيقون غيره. كون ما كلفهم بخمسين صلاة، كون ما كلفهم بشهرين في السنة، كون ما كلفهم بخمس سنوات في العمر الحج، دل ذلك على أنهم لا يطيقونه. هذا معنى كلام المصنف، وهذا القول فيه نظر ولا يوافق عليه. أولا، هذا القول ليس عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يرد عن أحد من السلف. والحقيقة أن الخلق يطيقون أكثر مما كلفهم الله تبارك وتعالى به، لكن لماذا لم يكلفهم ما يطيقون فوق ما كلفهم به؟ لأن الله تبارك وتعالى شرع لهم الدين اليسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله تبارك وتعالى لا يرضى لهم المشقة ولا يرضى لهم العسر، وإلا لو كلفهم لأطاقوا وأطاقوا. نعم.
وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة ولا لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى.
طيب، لعلنا نختم بهذه الفقرة. يقول: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا فيه إثبات القدر، إثبات الإيمان بالقدر، والحول هو التحول، والمعنى أن كل شيء بحول الله تبارك وتعالى وقوته، فلا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، وفيه تسليم وبراءة من الحول، لا حول إلا بالله. فالإنسان لا يعجب بحوله، وإنما يرجع إلى الله عز وجل، ولو وكله الله إلى حوله لم يستطع. فتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الخير ومن الشر إلى الخير، لا يحصل إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. قال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. يعني ليس لك قوة إلا من قوة الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يعجب بقوته، وإنما يرجع إلى الله عز وجل، وفيه تسليم وبراءة من القوة. فكل شيء بقوة الله، ولو وكله الله تبارك وتعالى إلى قوته لم يستطع. وكذلك الكد والكسب والتعب لطلب المال يطلب القوة عليه من الله تبارك وتعالى، إذ لا قدرة لأحد على الطاعة والإسلام والثبات عليها كما قال المصنف إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته. وهذا معنى توفيق الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى عن شعيب عليه السلام حكاية: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق ووضع البركة من الله عز وجل. واجب الإنسان الاعتراف بالعجز والاحتياج إلى الله جل وعلا، إلى توفيق الله تبارك وتعالى ومعونته، والاستعانة بالله تبارك وتعالى على كل شيء وفي كل شيء. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله رغب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. أو قال: قلت: بلى يا رسول الله. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، خرجه أحمد في المسلم، وهو حديث حسن، بمعنى أن قولها واعتقادها سبب إلى دخول الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن العاص وأبي أيوب الأنصاري، وهو حديث حسن. أما ما ورد في بعض الأخبار والآثار في جامع الترمذي وغيره بأن لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم، وفي حديث آخر عند الترمذي أيضا قال أنها تكشف 70 من الضر أيسرها، أو قال أحسنها الفقر أو أدناها الفقر، فهذه أحاديث ضعيفة لا تثبت. نقف عند هذا ونكون في الدرس القادم إن شاء الله، يعني متوقع إن شاء الله لعل لا يبقى إلا درسين اثنين ونختم الكتاب إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.